صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كنا قد وقفنا عند هذا الحوار كان صعب. نسأل الله أن يجعل سعينا مشكورا وعملنا خالصا ثوابا وأن يحفظ علينا الأمن والإيمان وأن يكرمنا بالله في جهة النحل وأن يتوفانا على الإسلام والسنة غير المبتدئين ولا المعصومين. وهذا نبدأ من حيث وقفنا بالسند المتصل. قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية الأنصار، كانوا يؤمنون بمناخ، وكانت مناخ حبوة ديل، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا أو أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها. هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله عن شيخه هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين. هذا هو يسأل قالته عائشة رضي الله عنها عما أشكل عليه في تفسير هذه الآية. يقول: وأنا يومئذ حديث السن، يقال أنا حديث السن ويقال أنا حدث، هكذا تقول العرب: أنا حديث السن، وتقول أنا حدث، لكن لا تقول أنا حدث السن، يقولون هذا خطأ. يقول: أنا يومئذ حديث السن، يعني كان صغيرا لم يفقه ولم يفهم المعنى الحقيقي لهذه الآية. من أجل هذا سأل عائشة رضي الله عنها عما عندها من معنى هذه الآية. قال: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها. تشكر. فقال: ما على الرجل شيء ألا يطوف بها. فهم من هذه الآية أن المراد فيها رفع الحدث عمن يطوف وعمن لا يطوف. رفع الحدث عمن يطوف وعمن لا يطوف. كان آية تقول: فلا جناح عليه أن يطوف، لا جناح عليه أن يطوف، كذلك لا جناح عليه أن لا يطوف، وكأن الأمر عنده الطواف. ومن هنا فهم أنه ليس من الضرورة في أعمال الحج الطواف أو السعي بين الصفا والمروة. فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، ليس الأمر كما فهمت يا عروة، لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو كان المعنى كما فهمت أنت لكان سياق الآية هكذا لا جناح عليه الا يطلق كان سياق الآية حسب ما فهمت أنت لا جناح عليه الا يطلق ولكن الآية هكذا ولا جناح عليه ان يطلق ثم بدأ تشرح له معنى الآية فقالت إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار هذه الآية نزلت في قوم من الأنصار كانوا يذلون لمناة ومناة طاغية أو صنم كان تحت جبل مطل على منطقة قدي وكانت مناة حدو قدي وقضي وادي بين مكة والمدينة قال التلمساني في الاحتضار وفي الكتب القديمة أن قديدا هو الوادي الذي وقعت فيه الريح لسليمان عليه السلام وأنه هو الذي أتي فيه بصاحبة الصبر فكأن قديد له تاريخ قديم وكانت فيه هذه الطاغية وهو الصنم كانت تهل له هذا القوم من الأنصار يعرفوا أن يعتمروا أو يحجوا كانوا يهلون له يتعبدون له وكانوا يتحرجون أن يذوقوا بين الصفا والمروة لأنهم قد أهلوا لهذه الطاغية وهم لا يريدون أن يشركوا عبادتهم بين مناة وبين إساق ونائلة لأن إساق ونائلة كانا صنمين أحدهما على الصفا والآخر على المروة فلما أهلوا لطاغيتهم يتعصبون له فلا يريدون أن يطوفوا ويسعوا بين الصفا والمروة من أجل أن الناس يطوفون بين الصفا والمروة من أجل نائلة بين إساف ونائلة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما جاء الإسلام وزهق الباطل ورفع صنم إساك ونائلة تحرج الأنصار أيضا في الإسلام وقالوا هذه المنطقة صفا والمروة كان الناس يطوفون فيها بين الصنمين صنم إساك ونائلة فتحرجوا أيضا أن يطوفوا بينهما من أجل أنه كان في الجاهلية يطوف الناس في هذه المنطقة بين هذين الصنمين فأنزل الله رافعا للحرج الذي أثر في صدور الأنصار إن الصفا والمروة من شعائر الله الصاعي بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن علامات الحج فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فيه لا شيء ولا إثم في أن يطوف بين الصفا والمروة قال إن السعي بين الصفا والمروة يعتبر ركنا من أركان الحج لا يتم الحج بدون السعي بين الصفا والمروة قال أبو عمر في هذا الحديث من قول عائشة دليل على وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج وقد بينت عائشة معنى نزول الآية ومخرجها وجاءت بالعلم الصحيح في ذلك وعلى قولها على وجوب السعي بين الصفا والمروة مالك والشافعي وأصحابهما طيب الحديث الذي بعده قال مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير سودة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية. هذه المرأة في حج أو في عمرة كانت تصعى بين الصفا والمروة، وكانت امرأة ثقيلة، امرأة ثقيلة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء، دخلت في السعي بين الصفا والمروة بعد انصراف الناس من العشاء، والناس يتحينون قديما وحديثا في الأوقات التي يخف الناس عن الزحمة في السعي أو في الطواف، فجاءت بعد العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه. طال عليها الصعي كما كانت ثقيلة تصعى كما يسعى الأحفاد، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حين حتى نودي بالأولى من الصبح، حتى أذن الأول بالأذان الأول من صلاة الصبح، يعني طال عليها الصعي جدا، فقضت طوافها فيما بينها وبين الأذان الأول، يعني كانت فترة الطواف والصعي فيما بينها من العشاء إلى الأذان الأول. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، عروة إذا رأى الناس يسعون بين الصفا والمروة على الدواب ينهاهم أشد النهي عن الركوب للسعي بين الصفا والمروة، فيعتلون له بالمرض حياء منه، يتعلقون بشيء يصرفون أو يصرفون عنه، فيقول نحن مرضى، نحن لا نستطيع أن نطوف مشاة، نحن معذورون، فيعتلون له بالمرض حياء منه، ويقول لنا فيما بيننا وبينه. هذا هشام بن عروة يقول يصر إلينا فيما بيننا وبينه، لقد خاب هؤلاء وخطر، يقول عن هؤلاء الذين يسعون بين الصفا والمروة ركبانا، لقد خاب هؤلاء وخطر. ما معنى هذا؟ يعني هؤلاء قد خسروا آخرتهم وخابوا؟ لا، يقول القنازعي القرطبي يعني خابوا من أجل السعي وخسروا ثوابا، فليس ينبغي لأحد أن يسعى بين الصفا والمروة إلا ماشيا، فإذا لم يستطع المشي ركب. إذا الخيبة ترجع إلى الأجر الوافر الحاصل من السعي ماشيا بين الصفا والمروة، ولا يرجع إلى مطلق الأجور، فإن هذا لا يقال لمثل هذا إنه قد خاب وخسر. ومن هنا اختلف أهل العلم في مسألة الركوب في الطواف أو في السعي، فجماهير أهل العلم يقولون لا بأس أن يسعى أو يطوف راكبا، والأفضل لمن يغفر أن يطوف أو يسعى ماشيا، لكن مع ذلك حتى لو لم يكن له عذر وطاف راكبا أو سعى راكبا فلا شيء في ذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى راكبا. قال مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة لو يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى الهدي. سئل مالك عن هدي النصي الصعي بين الصفا والمروة في عمرة، كان يعتمر وطاف وكأنه قصر ونصي الصعي بين الصفا والمروة، فلم يذكر ولم يستحضر أنه ترك السعي حتى بعد من مكة وخرج عنها. قال يرجع كذا، لأن هذا ركن في العمرة وفي الحج، والركن لا يمكن أن يجبر في الدم، لا بد من إتيانه، سواء كان في مكة أو كان خارجا عنها، لا بد من الرجوع والإتيان بالركن، وإلا يبقى محرما ولو 10 سنين. طيب، إذا عاشر أهله وهو لم يسعى فالحكم، قال أيضا يرجع فليمع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه تلك العمرة، حتى لو عاشر أهله فإن عمرته قد فسدت، ومع ذلك يجب عليه أن يكمل الفاسد، لأن من أحكام الحج أو العمرة المضي فيهما وإن كان فاسدتين بخلاف سائر الطاعات، فإن الإنسان لو بطلت أو فسدت صلاته فإنه لا يجوز أن يتمادى فيها، بل عليه أن يخرج من الصلاة فيستأنف الصلاة. قال هنا فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك الأمور، حتى يتم عمرته الفاسدة. طيب، هل ينتهي الأمر بهذا؟ لا، عليه عمرة أخرى والهدي وهو بدل، لأن الإنسان إذا أتى أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول في الحج أو التحلل في العمرة فإن عليه أن يذبح بدنه، وهذا الرجل قد أتى أهله قبل أن يتحلل من العمرة ففسدت عمرته وعليه عمرة أخرى وهدم بدنه، وهذا واضح. وسئل مالك عن رجل يلقاه رجل بين الصفا والمروة فيقف معه ويحدثه، فقال لا أحب ذلك. رجل كان يسعى بين الصفا والمروة فجاءه رجل آخر يتحدث معه في أمر من أمور الدنيا، لا ينبغي هذا، لا ينبغي للإنسان أن يتحدث بأمور الدنيا وهو يسعى أو هو يقول، فإن هذا من مواضع الدعاء والتضرع، ولا ينبغي للإنسان أن يفوت على نفسه هذا الفضل ويقوم في حديث الدنيا وفي حديث الناس. يقول هنا أبو عمر عن ابن عمر أنه كان يقول إذا نزل على الصفا والمروة: اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على منتك وأجرني من مضلات الفتن واحفظني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبني معاصيك واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسولك وعبادك الصالحين وحببني إلى ملائكتك وعبادك الصالحين، اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورقة الجنة النعيم ولا تخذلني يوم معصيتك. فهذا موضع ذكر ودعاء، ولا ينبغي للإنسان أن يشتغل بحديث الناس. قال مالك: من نسي من طوافه شيئا أو شك فيه، نسي شيئا من طوافه، نسي شوطا أو شوطين أو شك فيه فلم يدري، أضاف سبعا أو ستا فلم يكن إلا هو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يسعى صحيحا، ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتين الطواف، ثم يتم سعيه بين الصفا والمروة. هذه قاعدة، قاعدة طرح الشك والبناء على اليقين، هذا يكون في سائر العبادات. هذا الرجل الذي نسي شيئا من الطواف او شك ودخل في السعي بين الصفا والمروة فإنه عند ورود هذا الشك عليه يقطع الصعي ثم يرجع إلى الطواف ويتم الطواف. إذا كان مثل اثنين يطوف اثنين أو إذا شك عن طواف ستا أو سبعا يأتي بشوط واحد على ما يستيقن حتى يكون طوافه على اليقين أنه طاف صفا ويقع في الطواف. بعد ذلك يقع في الطواف ثم يقف الصاعي بين الصفا والمروه لانه لا بد ان يكون السعي بعد طواف صحيح. قال مالك عن جعفر بن محمد. من هو محمد؟ عن ابيه. من هو؟ عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل من الصفا والمروه مشى كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل من الصفا والمروه مشى هذا الموضع في الاسلام. يقولون ان روايه يحيى ليست هكذا قد سبق مرارا ان يحيى الملك رحمه الله رويه هذه المصطفى الموطا كانت له اوهام واغراض في الاسانيد والنصوص ومن اغلاطه في الوصول في هذا الموضع ان الغلط هكذا إذا نزل بين الصفا والمروة إذا نزل بين الصفا والمروة وهكذا في المخطوطة القديمة التي كنا نرجع إليها كان إذا نزل بين الصفا وبعضهم يقول إذا نزل بين الصفا والمروة اختلفوا في رواية يحيى أيضا بعضهم يقول روايته إذا نزل بين الصفا بعضهم يقول إذا نزل بين الصفا والمروة مشى ويفهم من كلامه حسب روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا فنزل بين الصفا والمروة فقطع المعنى غير صحيح انه كان راكبا فنزل من الركوب حين انصفت قدماه في الوادي ثم صحى قالوا هذا المعنى غير صحيح ولكن بعض الرواة يصحح الاغلاط وقد قلنا ان هذا لا ينبغي لا ينبغي التصرف في نسخة من النسخ في الكتب فان الانسان يحافظ حتى ولو كان خطأ ثم ينبه على خطأ فقالوا هذه رواية يحيى كان إذا نزل بين الصفا ورواية أخرى عن يحيى أيضا كان إذا نزل بين الصفا والمروة وأما سائر الرواة فيقولون كان إذا نزل بين الصفا والمروة مشى والصحيح كان إذا نزل من الصفا إلى نزل من جبل الصفا ونزل من جبل المروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يصل إلى بطن الوادي فيسعى في بطن الوادي والله يخاف في هذه المنطقة التي علموا عليها بالأحبار حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. طيب قال مالك في رجل جهل فبدا بالسعي بين الصفا والمروه قبل ان يطوف في البيت رجل جهل فلما دخل البيت قبل ان يطوف بدا بالسعي وكنت اول ما جئت مكه استصحبت معي رجلا من اهل جده فلما طفنا قال نسعى صفعه ذهابا وسبعة أيام 14 قلت له هذا غير صحيح قال لا لم تنقطع نفسك نحن كنا نصنع هكذا صفحة لهذا وصفحة لهذا فاحضر هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل ذهاب الجد وهي كله سبعة فهذا رجل كهن فبدأ بالسعي قبل أن يطول قال الإمام مالك ليرجع وليقف في البيت يرجع إلى الطواف ويطول ثم ليطلع بين الصفا والمروة بعد ذلك وإذا إلى ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة ويطول في البيت فإذا خرج من مكة على هذا النصف الذي فيه تقديم وتعطيل فإنه يرجع إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه لم يصح فإذا رجع يطوف ثم يسعى وإن كان أصاب النساء رجع وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه في العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي كذلك إذا أصاب النساء كما سبق في المسألة السابقة فإنه يرجع ويطوف ويسعى ثم عليه عمرة أخرى وهدي بدل طيب صيام يوم عرفة قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله هذا مشهور بمولاه مولاه أشهر منه فيصل إلى مولاه ويعرف بمولاه ويقال أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن حمير مولى عبد الله بن عفان وحمير هو حمير بن عبد الله الهلالي أبو عبد الله المدني مولى أم الفضل بنت الحارث وهي أم عبد الله بن عباس وقيل مولى ابنها عبد الله بن عباس روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي حديثين عن أم الفضل بنت الحارث وهي أم الفضل ذبابة بنت الحارث الهلالية قال لها ذبابة الكبرى وكان أم الفضل العباس وميمونة أختها تحت النبي صلى الله عليه وسلم وسلمى تحت حمزة بن عبد المطلب وعثمان بنت الحارث تحت أبو بكر الصديق ويقال أم الفضل العجوز القرشية أكرم الناس أطهارا هذه العجوز وهي أم هؤلاء النسوة أكرم الناس أطهارا ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنتها وعباس تزوج أختها نبابة وحمزة تزوج أختها سلمة وجعفر بن أبي طالب تزوج شقيقتها أسماء ثم تزوج بعد أبي بكر ثم تزوج بعد أبو بكر ثم تزوج بعد علي مرت على جعفر وأبي بكر وعلي عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة تماروا يقال تماروا بمعنى شكوا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم او مفطر ويقال تماروا يعني تجادلوا وكلا المعنيين يحتمل تماروا عندها يوم عرفه في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم في عرفه في يوم عرفه فقال بعضهم ليس بصائم فأرسل إليه بقدح لبن وهو واقف على تقليده فأم الفضل قطعا لهذا الميعاد أو بهذا الجبل أرسلت حليبا فضحيلبا فشرب هو واقف على بعير وتبين بذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة بعرفة. واختلف أهل العلم في صيام يوم عرفة في عرفة. وبعض أهل العلم يقول السنة الفطر كما أن السنة في غير أهل الموقف الصوم. وبعضهم يقول من صام فله أن يصوم ومن أفطر فله أن يفطر. وقد لفظ الإمام المؤلف في شرح سنن أبي داود قال الصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه ولأهل عرفة فطر. هذا الصواب لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك من نفسه وعمل خلفائه بعد عيد الفطر. وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل الدعاء في الحج. وبعض الناس يختار الصوم ولكن فيه تعب. وبعضهم يختار الفطر وبعضهم يفرق بين من يضحكه الصوم فيترك ومن لا يضحكه فيصوم. وهو اختيار قتادة السدوسي. وصيام اختيار من زبير وعائشة. زبير كان يصوم يوم عرفة وهو في عرفة وعائشة أيضا كانت تصوم يوم عرفة في عرفة. وقال عطاء أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. كان بعض السلف لا يأمر في الصيف ويقول من شاء صام وإذا شاء صام فلا يأمر في طاعة ومن صام فلا يلام عليه ولكن سنة الأفضل أن يفطر ليتقوى على الدعاء والتضرع في هذا اليوم الذي تعتبر الأدعية فيه من أفضل الأدعية. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المسلمين كانت تصوم يوم عرفة. عائشة كل التي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم يوم عرفة في عرفة. قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام. القاسم بن محمد يتحدث عن صومها وفطرها فيقول رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام يعني يخرج من الحرم ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدخل بالشراب وتشرب. تقف